ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 20 شهر 6 سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. هدوء نسبي في اليوم الثالث للهدنة، والدعم السري والجيش يتبادلان الاتهامات. مقتل 5,000 وإصابة 8,000 آخرين خلال الحجوم على الجنينة، ومفوض حقوق الإنسان يدين اغتصاب 53 فتاة وامرأة. تعهدات تبلغ 1.5 مليار دولار في مؤتمر مانهي السودان، وانعقاد اجتماع آلية الإيجاد رغم رفض وزارة الخارجية. نزوح 1,000 أسرة من طويلة بشمال دارفور، واستمرار تبادل القصف بين الحركة الشعبية والقوات المسلحة في محيط هادوغلي. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تواصل الهدوء النسبي في الخرطوم صباح الثلاثاء في اليوم الثالث من الهدنة، وكشف مواطنون لراديو دبنجا عن اشتباكات محدودة في جنوب الخرطوم، وانتقدت نقابة الأطباء عدم وجود أي ممرات آمنة أو مسارات إنسانية خلال الهدنة. تبادل الجيش والدعم السريع الاتهامات بقرق الهدنة، واتهمت الدعم السريع الجيش بالهجوم على قواتها أثناء إجلاء جرحى الجيش برفقة الصليب الأحمر يوم الاثنين، بينما نفى الجيش ذلك واتهم الصليب الأحمر بقرق البروتوكول. وأشار الصليب الأحمر في بيان إلى فشل عملية الإخلاء بسبب إطلاق النار. من جانبه قال قائد قوات الدعم السريع إنه أبلغ وزير الخارجية السعودي بقرق الجيش للهدنة، كما اتهم الجيش الدعم السريع بقرق الهدنة والهجوم على منطقة طويلة بشمال دارفور مرتين. من جهتها اتهمت وزارة الخارجية الدعم السريع باقتحام منزل سفير جيبوتي بالخرطوم. انعقد يوم الاثنين مؤتمر المانحين للسودان في جنيف عبر الاتصال المرئي لتقديم تعهدات تتعلق بمواجهة التحديات الإنسانية في السودان. وبلغت جملة التعهدات المالية في المؤتمر 1.5 مليار دولار، وذلك استجابة للأوضاع الإنسانية في السودان. وتعهدت ألمانيا بتوفير 200 مليون دولار للسودان حتى العام المقبل، كما تعهدت قطر بتوفير 50 مليون دولار، وأكدت السعودية تخصيص 100 مليون دولار للدعم الإنساني في السودان، كما تعهدت الولايات المتحدة بتقديم نحو 172 مليون دولار، كما تعهد وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيس بتقديم 22 مليون دولار إضافية لصالح الاستجابة الإنسانية في السودان. وقال وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنهم قصصوا 37 مليون دولار لدعم الاستجابة في السودان عن طريق أوشا بجانب تعهدات أخرى. عقدت الأعلية الرباعية للإيجاد اجتماعها يوم الاثنين رغم اعتراض السودان على الاجتماع وإعلان رفضه للمخرجات. وأكدت الإيجاد في بيان إن الاجتماع انعقد برئاسة وزير الخارجية الكيني وبحضور وزراء خارجية جيبوتي وأثيوبيا وجنوب السودان. وتمسك الاجتماع بعقد لقاء بين البرهان وحميتي في أديس أبابا رغم رفض البرهان ذلك. كما أعلنت الأهلية الرباعية للإيجاد إطلاق عملية سياسية شاملة للسودانيين في نيروبي في موعد أقصاه الأسبوع المقبل من أغسطس. وفي الأثناء كشف مستشار سلفاكير عن فشل وساطة إيجاد بسبب رفض البرهان لقاء حميتي وإعتراضه على رئاسة كينيا للأهلية. طالب حاكم إقليم دارفور مني أرقو مناوي مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الجنينة وكتم. وأدان مناوي في مقطع فيديو بمنطقة عسكرية اغتيال حاكم إقليم دارفور، ودعا جهاد لم يسميها بالكف عن استقلال قوتها العسكرية والكف عن الاستهداف العرقي. كشف المفوض الأممي لحقوق الإنسان أن اغتصاب ما لا يقل عن 53 امرأة وفتاة خلال الحرب في السودان، وأكد فولكر تورك أن نحو 20 امرأة اغتصبن في هجوم واحد معظمهن بواسطة الدعم السريع. من جانبه جدد مندوب السودان في مجلس حقوق الإنسان رفضه المشاركة في الحوار التفاعلي المعزز ورفض استخدام آليات أممية لمصطلح طرفي النزاع، وأشاد بيان المفوض الأممي بشأن الجنينة. من جهتها أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إذا عمليات القتل بدوافع عرقية في الجنينة من قبل الدعم السريع والميليشيات. وفي الأثناء دعت منظمة ديفين ديفيندرز مجلس حقوق الإنسان للتحقيق الكامل حول الأوضاع في السودان. كما أعربت منظمة التضامن المسيحي عن قلقها إذا انتهاك الدعم السريع لدور العبادة. وكشفت الأمم المتحدة أن مقتل أو إصابة طفل كل 7 ساعات في السودان. كشفت مصادر صحية أن وفاة 13 من مرضى الفشل الكلوي في شمال كردفان منذ اندلاع الحرب بسبب تقليص القسلات. من جهة أخرى كشفت منظمة الفاو أن تصاعد في انعدام الأمن الغذائي الحاد بالسودان بسبب الحرب. وفي سياق آخر أعلن وزير التربية والتعليم الاتحادي أن جلوس 4900 تلميذ لامتحانات الشهادة الابتدائية بالقاهرة.
أعلنت سلطنة دار مساليت مقتل أكثر من 5000 شخص وإصابة 8000 آخرين في 17 هجوم على الجنينة في الفترة من 24/4 وحتى 12 من شهر 6 الجاري. وأشارت في تقرير إلى فرار مئات الآلاف من المواطنين على الحدود التشادية سيرا على الأقدام وحرق وتدمير جميع مراكز إيواء النازحين البالغ عددها 68. وأكد التقرير حرق وتدمير معسكرات أبو زر ومدينة الحجاج وكريندينغ للنازحين ومعسكر قلانه. وكشف التقرير أن نهب وحرق قصر سلطنة دار مساليت وحرق 22 حي داخل الجنينة بجانب حرق 7 قرى مجاورة للجنينة. وأضاف كمال الزين في هذا الخصوص:
أوضاع كارثية في أكثر من 5000 قتيل و8000 جريح. الآن على غارات الطريق في جرحى استشهدوا نتائج لفقدان الخدمات الصحية، وفي جرحى لحسي قاعدين يعانوا من آلام ما في زول بحركهم. الاستهداف لحد يوم الليلة مستمر في دخول المنازل واستهداف الرموز بتاعت ولاية غرب دارفور والمحامين كلهم.
أكد تقرير سلطنة دار مساليت نفاذ المواد الغذائية وتدمير مصادر المياه وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وتوقف العمليات الجراحية، كما تعرضت 4 محليات للحصار وهي سيربا وكيرينيك هبيلة وفور برنغا. وأشار إلى نهب سوق فور برنغا بالكامل وحرق ما يقارب 1000 منزل فيها. وأكد التقرير وفاة معظم المصابين بالأمراض المزمنة ولا سيما مرض الفشل الكلوي بسبب تدمير مراكز غسيل الكلى بمستشفى الجنين التعليمي. وأضاف كمال الزين في هذا الخصوص:
أول حاجة قاموا قطعوا الكهرباء من يوم 15، فصلوا محطات المياه، قفلوا كل الطرق الداخلة والخارجة لمدينة الجنينة والمرافق الصحية والمرافق الخدمية، حرقوا وأبادوا كل الأدوية وأي كادر طبي تم استهدافه، المهامين تم استهداف الناشطين، ودي كلها بطريقة مخططة وبقائمة بتاعت أسماء منظمة.
اتهم التقرير الميليشيات والدعم السريع باستهداف الرموز الاجتماعية والأهلية والسياسية والمثقفين والأطباء والمحامين. ونوه التقرير إلى نهب جميع مقرات المنظمات الدولية والوطنية في مدينة الجنينة وتدمير البنى التحتية لمؤسسات الدولة ونهب وتخريب وحرق سوق الجنينة. ودعا التقرير لوضع سلطنة دار مساليت تحت الوصاية الدولية والتدخل الدولي العاجل والفوري لحماية المدنيين وإقاسة المنكوبين. وكشف التقرير عن فرار سكان الجنينة و13 منطقة أخرى. وأضاف كمال الزين في هذا الخصوص:
الناس وصلوا للإتشاد، وصلوا بعد معاناة طويلة وإساءات بألفاظ أنصورية وتعذيب لهم في الطرق، وتم انتقاء بعض الناشطين والمثقفين والأعمار الكبيرة وتصفيتهم أمامهم وأبائهم وأمهاتهم، الاغتصاب الجماعي للفتيات القاصرات، دي كلها ممارسات لقوها في الطريق وصلوا للإتشاد. في ناس لحد يوم الليلة ما وصلوا للإتشاد.
أكدت هيئة محامي دارفور مقتل كل من الصادق محمد أحمد هارون مفوض العون الإنساني بالولاية والمحامي طارق حسن يعقوب الملك عضو هيئة محامي دارفور بولاية غرب دارفور خلال الهجوم الذي شنه الدعم السريع والجيش على الجنينة. وقالت الهيئة في تصريح أن طارق الملك من مؤسسيها ورئيس هيئة اتهام جرائم كريندينغ السابق ورئيس فرعية اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين بالولاية، كما أن محمد هاروم من أعضاء هيئة اتهام جرائم كريندينغ ومستريه، وأوضحت أنهما وزملائهم في هيئة اتهام كريندينغ ومستريه تلقوا تهديدات متواصلة بالقتل. من جانبه أكد مصطفى آدم رئيس منظمة الزرقاء والخبير في العمل الطوعي لراديو دبنجا أهمية مؤتمر الاستجابة الإنسانية للسودان الذي افتتح أعماله في جنيف يوم الاثنين، ورهن في حديثه لراديو دبنجا الاستفادة من المؤتمر والخروج بنتائج مرضية بتوفير تقارير واضحة من الحكومة ورؤية محددة للتعامل مع الوضع الإنساني، وأشار لإشكاليات متوقعة بشأن آلية توزيع الاحتياجات وإدارة العملية الإنسانية، ونبه لعدم توفر تقارير من الولايات. وأضاف مصطفى آدم في هذا الخصوص:
وحيظل الضحايا اللي هم ضحايا النزوح وضحايا الحرب دي ضحايا للمرة الثانية أيضا ممكن تكون بسوء التوزيع. أنا ما شايف في آليات واضحة جدا. اللجنة العليا اللي تشكلت برضه لجنة حقيقة ما عندها فعالية وما حيكون عندها دور أصلا، لأن هي ما موجودة على الأرض. يعني اللجان نحن نسمع بها في الأوراق وهم يقولوا قاعدين في السودان، أنا ما عارف الأستاذ بيعملوا شنو الكلام ده، المفروض هم الآن يكونوا نازلين.
قال الأمين العام للأمم المتحدة أن الوضع في السودان مقلق للغاية، وأن الهجمات على المدنيين في السودان ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مؤكد أنه من الصعوبة بما كان على المؤسسات الإنسانية العمل في هذه الظروف في السودان. من جانبه أشار وزير الخارجية السعودي إلى تسيير جسر جوي وصل إلى 13 طائرة وكذلك جسر بحري من باخرتين، بالإضافة إلى إطلاق حملة شعبية عبر منصة ساهم تابعة للمركز، وأشار إلى إجلاء المملكة 8455 شخصا من 110 دولة. وقال أن المملكة ساهمت في إنشاء منطقة إنسانية لبرنامج الأغذية العالمي في جدة، وأضاف في هذا الخصوص:
إن المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا انطلاقا من مبادئها في دعم وإغاثة الأشقاء والأصدقاء لم تدخر جهدا في دعم الشعب السوداني الشقيق منذ بداية الأزمة، حيث أعلنت عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
من جانبه قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن قطر أوصلت للسودان منذ اندلاع الصراع 118 طنا من الغذاء والدواء عبر جسر جوي، وساهمت في إجلاء 1784 شخصا. من جهته أشار وزير الخارجية المصري إلى إطلاق مبادرة مشتركة مع دولة قطر بشأن المساعدات الإنسانية في السودان، وأشار إلى استقبال ربع مليون سوداني هربوا من العنف، وأضاف في هذا الخصوص:
وانطلاقا من مسؤوليتنا الأخوية وواجبنا الأخلاقي والإنساني تجاه الأشقاء في السودان، ومواصلة لجهودنا الإنسانية والإنمائية المستمرة في السودان الشقيق، نعلن عن تعهد دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، وذلك لدعم جهود خطة الاستجابة الإنسانية والخطة الإقليمية للاجئين.
لا يزال الطريق بين مدينتي الدلن وكادوغلي بولاية جنوب كردفان مقلق أمام المركبات والبصات السفرية منذ أيام، وذلك لأسباب أمنية، وأدى إقلاق الطريق إلى احتجاز عدد من البصات السفرية المتجهة إلى مدينة كادوغلي وأخرى إلى دولة جنوب السودان. وقالت مصادر لراديو دبنج أن مجموعة مسلحة غير معروفة الحوية أقلقت الطريق بين الدلن وكادوغلي عند منطقة السمام حوالي 20 كيلومتر جنوب الدلن، وأوضحت أن قوة من الجيش حاولت فتح الطريق يوم الأحد إلا أن المسلحين تصدوا لها وألحقوا خسائر في صفوف الجنود. وقال ناشطون في الدلن أن أوضاع العالقين بسبب الإقلاق مزرية للغاية، وأضاف أحد العالقين لراديو دبنج من الدلن:
بيتنا في مبيض، تخرجنا الصباح من الدبيبات، جينا الدلن قال الشارع مقفول، بيته في الدلن، في الدلن لليلة
من جهة ثانية تفاقمت معاناة مواطني مدينة الدلن بسبب استمرار الحرب ومضاعفة أسعار المواد الأساسية. وقال مواطن لراديو دبنجا أن أسعار السلع الأساسية في سوق المدينة ارتفعت إلى الضعف مما أثر سلبا على حياة المواطن، وأوضح أنه ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل قلت البضائع التي تصل إلى المدينة بسبب النهب المسلح في الطريق بين الدلن والأبيض. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
البضاعة دي لكن طبعا أسعار الضعف يعني الصابونة اللي كانت بمثال تعمل الشغلانية لما نعمل الهدنة بتاعت الأبيض دي في بضاعة كانت خشة.
تواصل تبادل القصف المدفعي بين القوات المسلحة والحركة الشعبية جنوب مدينة كادوغلي. وقالت مصادر لراديو دبنجا أن القوات المسلحة في الفرقة 14 مشاه في كادوغلي واصلت القصف المدفعي الثقيل للمواقع التي سيطرت عليها الحركة الشعبية جنوب مدينة كادوغلي خلال الأسابيع الماضية، وفي المقابل ردت قوات الحركة على القصف. وفي الأثناء تعيش مدينة كادوغلي بجنوب كردفان في ظلام دامس منذ نحو شهر بسبب انقطاع التيار الكهربائي. كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن فرار نحو 1000 أسرة من طويلة ومعسكر رواندا بولاية شمال دارفور يوم السبت الماضي بسبب الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأوضحت المصفوفة أن الأسر المتضررة تبحث عن مأوى في المعسكرات والغرى المجاورة لطويلة. وكانت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر كشفت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين في هجوم شنته الميليشيات المسلحة على طويلة. أعلنت السلطات بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض يوم الاثنين عن قرارات جديدة قضت بتشكيل لجان جديدة لإدارة العمل في مراكز إيواء النازحين، ووجد القرار رفضا واسعا من غرفة الطوارئ. وقال عماد أحمد سالم عضو غرفة طوارئ كوستي لراديو دبنجا أن الخطوة تدخل غير إيجابي في عمل الغرفة من قبل السلطات، وأضاف في هذا الخصوص:
فاجأتنا حكومة ولاية النيل الأبيض بغرفة طوارئ كوستي المحلية أو الجهة الرسمية في غرفة الطوارئ ممثلة في نائب المدير التنفيذي، فاجأتنا بقرار سمي بالقرار الإداري رقم 1. القرار ده لم يتم بالتنسيق والتشاور معنا في غرفة طوارئ كوستي، لكن تم بالاستعانة ببعض الأشخاص المتطوعين دون الرجوع لغرفة الطوارئ محلية كوستي. القرار بنعتبره هو قرار فوقي غير مدرك لحوجة المراكز للمتطوعين، باعتباره حدد القرار انه ممثل الرعاية الاجتماعية هو رئيس لمركز الإيواء.
الخبر الأخير في النشرة: شكى سائقو التراكتورات الزراعية من ارتفاع أسعار الوقود لتحضير الأراضي الزراعية. وقال آدم طاحة سائق تراكتور لراديو دبنجا أنه كان يشتري جراكان الجاز العام الماضي بمبلغ 6000 جنيه، وهذا العام غفزت أسعارها إلى أكثر من 13000 جنيه. ولفت إلى أن مساحة الأربع فدان تكلف 8 جالون جاز لتحضيرها بالتاكسي. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا دبنجا دبنجا
يا دبنجا ترتقو بشيش
يا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
يا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا دكتور صديق تاور، القيادي بحزب البعث العربي، عضو مجلس السيادة السابق في راديو دبنجا.
أهلا بك أستاذ صادق بسادة مستمعي راديو دبنجا، أهلا بك ومرحبا
دكتور. الحرب التي بدأت في 15 من شهر 4 ومستمرة إلى الآن خلفت وضع مأساوي كبير جدا وتداعيات ماسلة للأعيان، خصوصا ما يجري بمدينة الجنينة وما جرى بمدينة كتم، والآن في أنباء عن اجتياح منطقة طويلة زالنجي نيالة الفاشر الأبيض، وسمعنا بالراهت والدبيبات وحتى الخرطوم. هل خرج الوضع عن السيطرة الآن في ضمن تداعيات الحرب الممكن تتناول لنا؟
نعم، الحرب يعني زي ما ذكروا قادتها الاثنين الفتاح البرهان ومحمد حمدان في تصريحات مشهورة، يعني هذا وصف الحرب بأنها حرب عبثية، والآخر وصفها بأنه حرب ليس فيها منتصر وإنما جميع خاسر. وبالتالي يعني الحاصل الآن بعد شهرين من الحرب العبثية التي ليس فيها منتصر هو يعني هذا الانهيار التام في الوضع الأمني بشكل خاص، وما يتغير الوضع الأمني من تبعات أخرى في مختلف القطاعات والمجالات. صحيح أن الحرب بدت في العاصمة الخرطوم، هي حماقة كبرى لأن العاصمة الخرطوم سكانها يتراوح ما بين 12 إلى 15 مليون نسمة، وهي الرئة التي يتنفس بها كل السودان، وفيها المؤسسات الكبيرة والوزارات ومركز السلطة إلى آخره، ولكن ما ذلك سمح هؤلاء الاثنين من المقاعد الآخرين أن يدفعوا الأمور باتجاه الانفجار داخل العاصمة بالشكل الكارثي الذي شهدناه. واعتقدوا أنه الحرب حتكون نزهة قصيرة وتنتهي في الخرطوم، وواحد كل طرف كان يعتقد أنه ببساطة أنه حيفرض
أجندته يفرض شروطه على الشعب السوداني، رغم أن هذه الحرب ليس لها علاقة بالشعب السوداني وإنما لها علاقة بالمصالح التي يغط على رأسها أي من الطرفين، سواء مصالح داخلية أو مصالح إقليمية أو دولية إلى آخره. ولذلك يعني مع يعني اكتشاف انه استمرار هذه الحرب بالشكل الكارثي في الخرطوم يعني ادى الى هذه النتائج، انهيار البنية التحتية، دمار القومية، الارض، تخريب الاسوار، تعطل عمل، ضياع الموسم الزراعي، ضياع العام الدراسي إلى آخره، ونزوح ملايين البشر داخلي يعني داخليا ومئات الآلاف خارجيا. فبالضرورة ده يعني كان لابد أن ينعكس على الأطراف، خاصة الأطراف الحشة والجنيه تحديدا، يعني لسنوات هي كانت بتحب يعني الوضع الأمني المفرد الحين والآخر، ولكن أن يصل الأمر إلى درجة اغتيال اعتقال واغتيال والي الولاية الذي يمثل قمة السلطة في الولاية وتحت مؤسسات الدولة وحماية المواطنين، أن تحت المستوى بالضرورة للمواطنين الآخرين، هذا يعزز ما يعني فضلت في البداية من أنه الأوضاع في مناطق خرجت عن السيطرة، يعني الجنينة نستطيع أن نقول إنها خرجت عن السيطرة تماما، لا توجد سلطة، رأس السلطة نفسه تم إغتياله، لا توجد المواطنين، شهدنا بالآلاف يغادرون الولاية إلى الحدود إلى مناطق آمنة، ونفس الشيء يعني الانفلات اللي بدأ وأوصل الأمور الجنينة لما وصلت إليه، نفس الشيء يتكرر أو يستنسخ في مناطق ثانية، يمتد إلى الأبيض، إلى الرهد، إلى المناطق يعني أجزاء جنوب الأبيض وغرب الأبيض، من إنسان للفوضى وغياب للسلطة وغياب للأجهزة النظامية، وبالتالي انتشار الفوضى والنهب، وحتى شهدنا أن بصات الحجاج القادمة من الفاشل تم نهبها بالقرب من الأبيض من بعض المتسلحين، تظهر يعني مؤلم ومحزن. ف يعني نقدر نقول انه كردفان ودارفور اقليمين متحاربين ومتاثرين بالحروب الطويله على الميداني للامني. ما لم تتوقف الحرب اليوم قبل الغد فيمكن ان يتكرر، يعني يتمدد حالة جنينة إلى مناطق أخرى وأقاليم هذه الأقاليم، وبالتالي يصل إلى الخرطوم. فخروج الجنينة كولاية خرجت عن سيطرة هذه تماما، والمناطق المشتعلة بالقرب منها سواء قطن أو الوضع المستقيم الفاشل إلى غيره، أيضا يعني يرشح هذه المناطق يعني لا سمح الله أن تلحق بالجنينة. وهذا يعني يفترض أن يوصل طرفي الحرب إلى نتيجة أساسية أنه هذا يجب أن يتوقف. يفترض
يستشعروا المسؤولية نحو الشعب ونحو البلد في أنهم يقدموا على خطوات فعلية نحو وقف الحرب، بدليل الهدن القليلة اللي بتقدم لهم، إما لا يتم الالتزام بها أو يتم الاستجابة لها استجابة لضغوط الأطراف الخارجية وليس للشعب السوداني.
دكتور، هل يمكن للمنظمات المدنية، منظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية تلعب دور في إيقاف الحرب الدائرة الآن؟ إن كانت الإجابة بنعم، ما هو المطلوب منها الآن؟
المطلوب إعلاء الفعل المناهض للحرب وإعلاء الصوت الداعي لوقف الحرب، وذلك بوسائل مختلفة. يعني في أولا لا بد من عكس الوجه القبيح الذي تقدمه الحرب يوميا، من مآسي، من كوارث، من مصائب، من أحزان. لابد من فتح هذا الوجه القبيح الذي ينتشر في كل مكان. المناطق اللي ما متأثرة مباشرة بالعمليات تستطيع أن تقوم أيضا القوى المدنية فيها، أحزاب سياسية، أكاديميين، قيادات أهلية، قيادات دينية، لجان مقاومة، لجان شبابية، حركات نسوية، كل هؤلاء المطلوب منهم توحيد جهودهم في إعلاء الصوت الرافض للحرب. التكوينات المهنية أيضا، لجان المعلمين، لجان المهنية الأخرى والنقابية أيضا، كل هذه من واجبها أن يعني تبدأ أو تقود حراك رافض للحرب وضاغط باتجاه وقف الحرب. وفي هذه السانحة أنا أشيد بالدعوة القوية اللي قدمها أخونا الغايد عبد الواحد النور في خطابه في رسائل الوالي خميس البكر، واللي دعا فيه كل القوى المدنية السودانية أن تنتظم في جبهة واحدة الرافضة للحرب ما عدا مجموعة المؤتمر الوطني المنحل وحلفائه ورموزه. هذا يعني مطلوب الآن كل الرافضين للحرب اللي هي حرب بحرب الفلول، حرب يعني حرب التقاطع مصالح أطراف لا علاقة لها بالسوق، حرب أعداء الثورة السودانية بشكل عام في بعضهم في مصالحهم كده. المطلوب من كل القوى المدنية السلمية أن توحد جهودها وتنتظم في حراك رافض لاستمرار الحرب، وتضغط باتجاه أن تتوقف هذه الحرب بالوقفات الاحتجاجية، بالعمل التشاركي، وبإمكان أن يعني يصيغوا برنامج ما بعد وقف الحرب. يعني من سهل جدا أن يتفق الناس على برنامج لبلمت آثار الحرب، إعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي، كيفية عودة المؤسسات الشرطة، النيابة، العدالة، الجهاز المصرفي، المرتبات العاملين في الدولة، العون الإنساني، عودة الأسواق إلى عملها بشكل يعني تدريجي، تأمين الحركة التجارية وحركة التنقل بين الولايات والمدن وإلى آخره. كل هذا يمكن أن يكون برنامج إسعافي مترافق مع الدعوة لوقف الحرب، وهذا يطلب فعل ويطلب صوت عالي ويصل إلى كل المنابر، منبر جدة، منبر الأفريقي، منبر العربي، منبر دولي، يعني حتى يضغط على الطرفين إنه يستجيبوا لسياسة السودانيين الرافضين للحرب، لأن هذه الحرب فرضت على الشعب السوداني فرض، وهو يدفع ثمنها من أرواحه، من ممتلكاته، من بنية التحتية، من مستقبل أجياله، من اقتصاده، من استقراره إلى آخره. هذا دور مقدور عليه وممكن.
دكتور، ونحن الآن في منتصف النهار يوم الأحد، ما هي ملاحظاتك حول الهدنة، هدنة 72 ساعة التي أقرتها الوساطة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية واللي مفترض تبدأ اليوم الأحد؟ ما هي ملاحظاتك؟
الهدنة إلى الآن يعني على الأقل على صعيد العاصمة الدولية في التزام بها، ما في انتهاك للهدنة، في حركة ملحوظة للمقيمين الموجودين في حركة المواصلات إلى والأسواق إلى فيتفيس، والهدنة السابقة يعني بقدر ما يتفاعل الناس يحبطوا يعني تعدي انتهاكات للهدنة من هذا الطرف وذاك والرد والتصعيد وكذا، إضافة إلى أنه في مخاوف من انه ثم ماذا بعد الهدنه. يعني الهدنه اقرت لي يعني اعطاء فرصه للمؤتمر المانحين يعني مساعده السودان في توفير موارد لتعمير ما خربته الحرب، ولم يعني تقدم الهدنه يعني من اجل وضع حد لعذابات السودانيين اللي بيموت يوميا بالعشرات بسبب الدانات والقصف المتبادل والصواريخ وإلى آخره من هنا ومن هناك. فالناس قلقون من إنه ثم ماذا بعد الثلاثة أيام، هل حيحصل تصعيد من جديد بنفس الطريقة اللي كانت في الهدنة السابقة، ومزيد من القصف والقتل والتشريد للمواطنين، أم يعني في استعداد للمضي خطوات باتجاه التهدئة وتشجيع منبر التفاوض في جدة باعتباره المنبر الوحيد الفاعل الآن اللي يمكن أن على الأقل يقود إلى هدنة طويلة يعني تخفف على الأقل تساعد الناس في وقف الدمار الماسي، إعطاء فرصة للعام الدراسي إنه يتم إنقاذه وللموسم الزراعي وإلى آخره من الأشكال. ولكن إلى الآن الهدنة تبدو هادئة في الخرطوم، في الولايات لا تتوفر معلومات إلى الآن عن شيء، وفي نفس الوقت لا يوجد اطمئنان. ومسألة هدنة يعني هدنة بالقطارة 3 يوم 24 ساعة كأنما ابتزاز، يعني كأنما الطرفين اللي بيتقاتلوا ديل بيبتزوا الشعب السوداني وبيبتزوا الأطراف الوساطة في أن يوقفوا القتل والدمار والعذاب على السودانيين. يفترض أن يبادروا هم أنفسهم يعني جدية بهدنة طويلة الأجل ووقف الاقتتال وإعطاء فرصة للمعالجات والحلول التي ترمم باقي البلد بدل ما ندفعها للانفلات والانشطار.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أنا بشكر الدكتور صديق تاور قيادي بحزب البعث عضو مجلس السيادة السابق، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
الماضي تاريخك ما بتتجدد، عهد فساد واستبداد الله لا عاد، عهد فساد واستبداد الله لا عاد. تعادك يا بلادي حياتي، تعادك يا بلادي حياتي، بإخلاص للحرية أحارب من أجلك ذاتي، أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية، أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية. تصبح دار، تصبح دار، تصبح دار، إنعم فيك شعبي الأسمر يا بلادي، يا بلادي شعبك أقوى وأكبر، 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 شعبك أقوى وأكبر مما كان العدو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة عزيزة. فدعنا نتكلم عن تأثير الحرب على النساء في السودان من نواحي كثيرة جدا جدا، يعني من ناحية سلامتنا الشخصية، من ناحية التعرض للاعتداء وللعنف الجنسي. دي حاجة يعني في الدنيا كلها من قديم الزمان إنه النساء ضحايا العنف الجنسي في الحروب، وبرضه في معيشة. نحن نعرف إنه في كمية من النساء مستقلات، يعني أمهات بيرعن أطفال وماسكات أسر وبيفرشوا ويبيعوا شاي وبيعوا كسرة وبيطلعوا للشغل كل يوم رزق اليوم باليوم. يعني فحسب ما انت شايفاه، شنو تأثير الحرب يعني من خلال المتابعات حقتك؟
طيب تأثير الحرب على الضحية بيكون بتناسب حجم الضرر مع حجم الدور اللي بتأديه، وإحنا متكلم عن المرأة طبعاً، المرأة نصف المجتمع وبالتالي تتربي النصف الثاني، فأكيد التأثير السلبي الكبير على المرأة حيكون مدمر بالنسبة للمجتمع. وزي ما أنت قلت يعني المرأة في السودان أحسن حتى من نظيراتها في الوطن العربي في نظري أتليست، يعني ده بعبر عن وجهة نظري، إنه المرأة مستغلة مادياً، الأستاذ عندنا والدكتورة والممرضة وست الشاي، وعندنا برضو ستات البيوت وفراشات العمل والبيت على قولهم، كلهم أدوارهم مهمة جدا جدا. وبالتأكيد الحرب حيكون تأثير عليهم كبير جدا، لأنه إحنا في الطب مثلا عندنا باب كامل اسمه النساء والتوليد، فهذا يعني تخيل إنه في عدم وجود مستشفيات حيكون نسبة وفيات الحوامل و الناس على وشك على أولاده حيكون عامل كيف، ونسبة الإجهاضات عاملة شنو. أنا شخصيا بعرف في الدائرة بتاعتي في ناس حصل لهم إجهاض بسبب الاسترس بتاع الحرب، فنسبة كل الحاجات الأمراض بتاعت النساء بتزيد، وما في مستشفيات، يعني الريسك بتاع الوفاة أثناء الولادة والإجهاضات والحاجات دي كلها بتزيد في عدم وجود مستشفى ورعاية طبية. ده أبسط شيء، دي حاجة 100% بتخص المرأة بس، يعني بالإضافة للأطفال الصغار ورعايتهم في ظل الحروبات دي أنت عارف، وعدم وجود دخل زي ما أنت قلت. والأسوأ من ده كله غير موضوع النهب والاعتداء الجنسي، يعني أنه للأسف الشديد الحرب في السودان لو مسكتها من التاريخ القديم أجساد النساء عبارة عن ساحة معركة، يعني للأسف الشديد دي حاجة الغرض منها هو إذلال المجتمع وإذلال الشعب، يعني بالإهانة زي دي، يعني النهب بتاع الأشياء، الذهب، الممتلكات، القروش، دي كل حاجة بتتعوض، لكن التدمير والأثر النفسي للاعتداء الجنسي صعب التشافي منه، يعني وبهز ما بس الضحية فقط لكن كل أسرته ومجتمعه، خاصة وإنه حالات الاعتداء الجنسي بتحصل مرات في الشارع العام ومرات قدام حتى أفراد الأسرة، فهي بتحدث شرخ صعب إنه يتلم يعني. فبجد دي أسوأ حاجة أنا بشوفها في الحرب في السودان، يعني في حروبات بتحصل في دول تانية ما بتسمع كمية الوحشية والعنف المتوجه نحو المرأة زي ما عندنا في السودان، يعني حاجة كعبة جدا ومحزنة لأبعد حد يعني. فالمرأة ضحية، ونتمنى إنه المرأة السودانية زي ما وقفت وهتفت في الشوارع في الثورة السودانية وكانت بتتقدم المواكب، إنه لما الأمور تهدأ وإن شاء الله حتهدأ قريب، إنه المرأة السودانية تاخد حجمها وتاخد دورها في الحكومة المتمناها مدنية القادمة، يعني تاخد حجمها لأنه حجمها كبير جدا زي ما قلنا وشرحنا هسه يعني، لكن نتمنى إنه يوم بكرة يكون فيه مكان واضح وبارز يعني بمكانة المرأة السودانية من التاريخ القديم يعني.
نعم. طيب يعني فيما يخص الاعتداءات الجنسية على النساء وضرورة برضو التوعية، لأنه يعني المجتمع السوداني والأول الناس الأفراد مهما كانوا متقدمين في تفكيرهم، لكن إذا حصل لا قدر الله يعني واحد من أفراد أسرتهم من النساء يتعرض لاعتداء زي ده، بيكون وضعيته زي وضعية الزول المنبوذ أو زي وضعية الزول الجاب العار للناس، يعني هي ضحية لكن برضو بتلقى روحها مستبعدة، واحتمال حتى إذا عندها زوج يعني احتمال بعد ده المسافة بيناتهم يعني تبعد بشكل يعني ما صحي، وممكن يؤدي إلى إنه العلاقة تتفرتك أصلا كلها. فيعني الدور شنو دور الناس الناس الشغالين في العون الاجتماعي، الشغالين في مجال الطب النفسي، الشغالين في حتى مجال المهن الطبية، لأنه هم دير الخط الأول الضحية ممكن تلاقيهم فيها، فمفروض يعملوا شنو يعني، أو يعني يتعاملوا كيف عشان يخففوا من المسألة دي؟
طبعا نقطة مهمة جدا جدا، يعني إحنا ممكن نكون ما قادرين نمنع الاعتداءات اللي بتحصل كل يوم، لكن على الأقل نرفع درجة الوعي تحت المجتمع في إنه دي ضحية، وإنه ما نكون نحنا والجلاد على الضحية، دي نمرة واحد. لازم يكون في دعم نفسي ومعنوي كبير للضحايا ولأسرهم حتى مننا نحنا كمجتمع، ومنظمات المجتمع المدني، الأطباء النفسانيين وناس الدعم الاجتماعي، وإحنا مثلا كأطباء ناس في الميديكال فيلد عندهم دور كبير جدا، لأنه ضحايا الاغتصاب بيحتاجوا ل يعني معالجات طبية سريعة. فإذا إحنا ما شجعنا إنه الضحايا يتكلموا ويحاولوا يفتشوا المساعدات حتكون في مشكلة، لأنه في بروتوكول طبي معين في حالة حدوث اغتصاب إنه مفروض تأخذ حبوب منع حمل، مفروض تكون في حبوب بتاعة مضادات حيوية، لأنه الناس اللي بيمارسوا عمليات الاغتصاب الجنسي أنت ما بتكون ضامن وضعهم عامل كيف. وقاية للضحية من أمراض منقولة مثلا جنسيا بيكون في بروتوكول طبي معين، وللأسف في السودان ما بنسمع إنه الحاجات دي مفعلة، ودي حاجات مهمة جدا. الاعتداء حصل، إحنا مفروض كيف نخفف من آثاره النفسية وآثاره المباشرة يعني. فلسه للأسف حتى الأدوية دي ما متوفرة والدعم النفسي ما واضح، والضحية برضو زي ما قلت لك ما قادرة تسبيك أوت، تتكلم وتواجه الحاصل لها وتحكي والناس تدعمها وكذا، والأدوية ما متوفرة والوعي ما متوفر، ففي مشاكل والوضع شوية محرج أو حرج أكشولي، والشغل اللي قدامنا كثير كثير جدا.
نعم
يعني.
نعم. طيب في نفس الاتجاه هذا يعني سؤال أخير، يعني أنا شفت الإحصاءات المتوفرة يعني هيئة محامي دارفور ولا أطباء السودان ولا في جهات بتاعت منظمة العنف ضد المرأة والطفل، يعني بيطلعوا إحصائيات وبيتكلموا دائما، يعني لما نقول لك 36 حالة مسجلة لغاية هسه موثقة، لكن يعني الواقع الحاصل هسه بيوري إنه المسألة دي العدد ده ولا يعني دي قمة جبل الجليد أنا يعني يعني ولا حاجة. وده بسبب إنه يعني الناس ما بيجرؤوا إنه يمشوا يبلغوا أو يعني يحاولوا يوثقوا الحالة بتاعت الاغتصاب، وده إذا ما حصلت الجاني حيفلت يعني ما في يعني ما في زول حيتعاقب. حتى من الناحية المعنوية فكرة يعني إنهم أتوا بفعل مخجل دي مفروض عدد الضحايا مفروض يتعرف يعني الحقيقي، فبتوصل الضحايا بشنو أو أهلهم يعني إذا في حالة زي دي.
والله طبعا إحنا مفروض نقوي الضحية to empower الضحايا إنهم يتكلموا، وإنه الحاجة دي ما تنقص لا من شرفهم ولا من يعني قيمتهم ولا من ذاتهم ولا من أي حاجة. بالعكس المفترض يختشي زي ما أنت قلت الزول الجلاد والعمل الحاجة دي، فمفترض نحن نقوي الضحية ونقيف معاهم، وأكيد الأرقام الحقيقية أبعد بكثير كثير جدا من الموجود في الميديا، لأنه إحنا ولو فضلنا ندفن راسنا في الرملة وما نشوف جذور المشكلة ما حنقدر نعالجها. فلازم نركز على إنه في مشكلة، والمشكلة ما في يد الضحية، المشكلة في العمل الجلاد العمل الحاجة دي. الضحية مفروض ندعمها، الأهل، رسالتي للأهل، للمجتمع كله، للدكاترة، منظمات المجتمع المدني، لنا كلنا، دي ما حاجة بتخجل، لازم أنت تمشي، لازم أنت تدعموها الضحية، ونقف معاه ونعالجها. زي ما قلت التشافي النفسي صعب، فإحنا مفروض نسهله لها ما نصعب الموضوع، وربنا يسهل الأمور إن شاء الله ويفرج على أهلنا في السودان. فبتمنى إنه يعني الحال يتصلح، لكن إحنا بنحتاج أول شيء نعرف أخطائنا ونستفيد من الدروس اللي مرينا بها، الحروبات الكثيرة والنزاعات الكثيرة والفشل في الحكم بصفة عامة، والحكم العسكري اللي مرينا به والديكتاتوريات اللي مرت علينا. مفروض نستفيد من الدروس دي عشان نمشي لمرحلة أفضل، وإلا حنفضل نكرر في السيناريوهات دي وحنفضل في الدوامة دي ما لم نستفيد من الدرس. إحنا ما حنطلع من الفيش السايكل دي، يعني حنكون مدورين في نفس الدوامة من حرب لحرب من حرب لحرب. يعني بتمنى إنه نستفيد من الدرس ونبطل حركة ذاكرة السمكة، الذاكرة السمكية، إنه ننسى الحاصل. لا، لازم يعني نتعلم من الألم اللي مرينا به عشان نصل لوطن متعافي، ووطن مكانه أصلا في مصاف الدول الأولى كما ينبغي له يعني.
نعم، نتمنى. دكتور عزيز آدم، شكرا لك كثير على يعني حضورك للاستوديو وعلى حديثك، ونتمنى يعني نستضيفك مرارا في مواضيع يعني مختلفة. شكرا لك كثير.
تسلم، يديك العافية، شكرا جزيلا.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطع، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعة الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعة فيضان نشيله من الحتة بتاعة الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول عرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كذا، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء ان احنا لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه، أسرته بتمشي اتجاه، وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية يعني احنا بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.